www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم. لا شك ولا ريب أن الكون مشدود بنظام دقيق، نظام شديد. كل شيء يجري في الكون ينبثق من هذا النظام المتناسق، لا ينفلت فيه شيء. الكون ليس فيه شيء من الانفلات، كل شيء يجري فيه جريا دقيقا. هذا الشيء مسلم لدى جميع العقلاء. الكون كل جهاته وكل أبعاده دقيق، كل الجهات دقيقة، كل الأبعاد دقيقة فيه، ليس فيه انهيار من الجانب الكوني في ذاته. ولذا فإن العقلاء، جميع العقلاء، يراقبون الأسباب والمسببات، يراقبون سير الأسباب نحو المسببات، ويتوقعون حصول المسببات بتحقق الأسباب. الطائرة إذا انتهى وقودها تسقط. انتهاء الوقود لدى الطائرة الآلية سبب لسقوطها، وهذا أمر طبيعي يتعقله جميع العقلاء، لا يذعرون منه. الإنسان يموت إذا فقد أجهزته الحيوية، هذا أمر طبيعي يعقله جميع العقلاء. الفاكهة عندما تنضج وتثقل تسقط. البحر عند هبوب الرياح يتموج. هذه أسباب ومسببات يدركها كل العقلاء، يراقبون الأسباب ويتوقعون المسببات، هذا أمر طبيعي لدى جميع العقلاء. ولكن هناك أمر آخر، وهو أنه العقلاء جميعا يعترفون أن علمهم بموازين الكون علم بسيط سطحي. كل العقلاء يعلمون أن الذي يجدونه من معادلات هذا الكون لا يمثل إلا جزءا بسيطا من بين حقائق الحياة. كل واحد يعلم، يدري أنه علمه بهذه المعادلات علم سطحي بسيط طفيف. الإنسان هذا الجهل موجود فيه، في كل شخص يحس بأنه جاهل بالنسبة إلى قضايا الحياة، لذا يذعر من أشياء، لا يتمكن أن يستوعب أشياء، لا يتمكن أن يؤمن بأشياء مع أنها حقائق الحياة، طبيعة الحياة، لا يتمكن أن يستوعبها. لماذا؟ لأنه يجهلها. ودائما الجهل يرهق الإنسان في هذا الجانب، لأن الذي يجهل شيء لا يتمكن أن يستوعبه، وإذا لم يستوعبه لم يستوعب ذلك الشيء لابد وأن ينهزم أمام ذلك الشيء. الذي لا يعرف جاذبية الأرض لا يستوعب جاذبية الأرض، أو يستوعبها ولكن يحاول أن يقابلها، يعاكسها، يحاول أن يقفز من على سطح رفيع، لابد وأن تغلبه الجاذبية ويسقط متحطما. هذه حقيقة كونية، وإذا جهله الإنسان هذه الحقيقة لا تكون أمرا باطلا، لا يذوب، متحقق ويغلب الإنسان قبل أن يغلبه الإنسان. الذي مثلا لا يعي الكهرباء، التيار الكهرباء، يلمس الأسلاك المجردة كما يلمس الجدران والباب، يلمس الأبواب، لا بد وأن يصعقه الكهرباء ويتركه جثة هامدة إلى القبر. الذي لا يعي المخدرات يتناول المخدرات كما يتناول الطعام والشراب، لا بد وأن يسكر، أن يفقد اتزانه وصحته وعقله. هذه أمور كونية مترسخة في الكون ودقيقة جدا، علم بها الإنسان أو افتقدها لها تأثيرها وأسبابها. ولذلك فالذي ينبغي على كل شخص أن يحاول أن يتعلم وأن يستوعب حقائق الحياة، أولا يحاول أن يفهم ما هي حقائق الحياة، فإنها موجودة وراسخة ولها تأثيرها، علمنا أو لم نعلم. فإن علمنا نسايرها، ننسجم معها، نوفق نفسنا ونوطن نفسنا عليها، نتمكن أن نعيش حياة طيبة. ولكن الذي لا ينسجم، لا ينسجم مع هذه الأمور، يمكن نفسه لمخالفة هذه الأمور، يحاول أن مثلا يعاكس هذه الأمور، لا يجاريها، هذا الإنسان قطعا بلا شك بحكم جميع العقلاء هذا الإنسان يتمزق في الحياة، ينهزم. أول شيء يحصده الانهزام في هذه الحياة. فعلى كل عاقل بحكم عقله أن يحاول أن يدرك، يستوعب أبعاد الأبعاد الحقيقية في الحياة. نحن نستوعب شيئا منها فنحاول أن لا ننصدم مع هذه الأبعاد، أما إذا كانت هناك جهات مجهولة كثيرة فالعقل يحكم أن للإنسان، فعلى الإنسان أن يستعلمها ويستوعبها، ثم ثانيا يحاول أن ينسجم معها، يجاريها. من أهم مسائل الحياة ظاهرا، لعله من أهم المعادلات والموازين في هذا الكون، معرفة مسألة المرارة والحلاوة في الدنيا، معرفة هذا الأمر. وغالبا ما هذا الأمر مجهول. هناك ثلاث معادلات، ألخص كلامي حول هذه المعادلات الثلاث، أظن أنها من أهم معادلات الحياة وأظن أنها مجهولة لدى الكثير. أولا، إن الحياة أساسها المرارة. قال علي عليه الصلاة والسلام: خلقت على كدر، خلقت على كدر، أساسها المشاكل، طبيعتها الأذى، الابتلاء، البلاء، هذه أساس الحياة. الله تبارك وتعالى خلقها هكذا، هذا أول. والإنسان إذا يراجع الروايات يلاحظ روايات كثيرة في هذا الباب. قال علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين: بينما الإنسان منها، يعني من الدنيا، في سرور، إذ أشخصته إلى محذور. هذا التعبير جدا بليغ، أشخصته يعني الدنيا، أشخصته كأن الإمام صلوات الله عليه يصور أن الشرطة كيف تأتي وتأخذ بمجاميع ألبسة الإنسان وتجره إلى السجن، هذا معنى أشخصته. الإنسان قاعد مرتاح ما عنده مشكلة، وإذا يرى نفسه في معمعة شديدة في الحياة، بينما الإنسان منها في سرور إذ أشخصته إلى محذور. هذه طبيعة الحياة. في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين قال: لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى. هذه طبيعة الحياة. الإنسان ما يتمكن أن يحصل جانبا من سرور الحياة إلا أن يحصل جانبا من بلاء الحياة، من سوء الحياة، من أذى الحياة. هذه طبيعة الحياة، الله خلقها هكذا. لا يجد الإنسان السرور فيها إلا بأن يجد معها مع السرور البلاء. وروايات أخرى أكو في هذا الباب، والبحث طويل في هذا المجال. ذاك الراوي إجى عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: سيدي ومولاي، إن لي ابتلاءات كثيرة، وأنتم بيدكم الدنيا والآخرة، تتصرفون ما تشاءون. كان يريد قضاء حاجته، فلق فقال له صلوات الله عليه: نعم ما يخالف، أي شيء تريد قول، ولكن لا تطلبني شيئا الله لم يخلقه. فتعجب الراوي وقال: كيف سيدي ومولاي أطلب منك شيئا لم يخلقه الله؟ فقال عليه السلام: إن الله لم يخلق الراحة في الدنيا فلا تطلبها. ما يمكن، لا يمكن أن تكون في هذه الحياة الراحة، هذا مو معقول. هذا حقيقة الحياة. هذا أولا. راجعوا روايات مسألة مرارة الدنيا، راجعوها تجدون أنها روايات كثيرة في هذا الباب. ثانيا، المعادلة الثانية. هذه المعادلات عادة نحن نستوعبها معكوسة، يعني نستوعب ضدها. ثانيا، إن مرارة الحياة هي في الحقيقة قيمة الحياة. القيم الحقيقية في الحياة هي مرارة الدنيا، ابتلاءات الدنيا، هذه هي القيمة. ثمن الدنيا هو هذا. ليست قيمة الحياة أن يكون الإنسان مرفه، أن يكون الإنسان له بعد مادي، هذا مو قيمة الحياة. الإنسان إذا يراجع الروايات يرى أن نعم الحياة، سرور الحياة، خيرات الدنيا، بركات الدنيا كلها نقمة مو نعمة، كلها امتحان، كلها بلاء. ويجد أيضا في قبال ذلك أن جميع سوء الحياة وجميع مرارات الحياة وابتلاءات الحياة كلها نعمة، نعمة في حقيقتها نعمة، وإن كان في النظرة المادية ليست نعمة. الإنسان بنظرته البسيطة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بنظرته البسيطة يرى المرارة مرارة، ينضجر منها، يفر منها، ولكن في الحقيقة هي القيمة الحقيقية للحياة. في الروايات الكثيرة وردت هذه التعابير: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمثل قضية بيت الله الحرام، يعبر بهذه التعابير، يقول: إن الله سبحانه جعل بيته، بيته الحرام ومشاعره العظام في وين؟ في أوعر بقاع الأرض حجرا، في أشد البقاع، يعني في مكان أوعر البقاع في الأرض، وأقلها مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا. الله تبارك وتعالى جعل بيته، بيته الحرام، مشاعره العظام في أشد الأماكن. ولو أراد الله الإمام يقول صلوات الله عليه: ولو أراد الله أن يجعل بيته في جنات وأنهار، بين جنات وأنهار، وسهل وقرار، جم الأشجار، دان الثمار، يتمكن الله يجعل بيته في جنات، هاي الجنات الموجودة في الأرض، ما يتمكن؟ يتمكن، ولكن إذا جعلها ماذا؟ لنقص من قدر الجزاء بمستوى ضعف البلاء، كلما البلاء يضعف القدر، قدر الجزاء يضعف. هذه معادلة ثانية. البلاء في الحياة هو قيمة الحياة، هي قيمة الحياة. البلاء، البلاءات والمشاكل والسوء والمرارة. قال تبارك وتعالى، يخاطب الله تبارك وتعالى الدنيا: يا دنيا كوني مرا على عبدي المؤمن. هاي قاعدة يسموها مناسبة الحكم والموضوع. الله يخاطب الدنيا بالمرارة على من؟ على عبده المؤمن. الحكم والموضوع إذا الإنسان يناسبه، يقارن الحكم بالموضوع، يجد أن حقيقة الحياة باعتبار أن الله يأمر الدنيا أن تكون مرة على عبده المؤمن، حقيقة الحياة هي المرارة. هذا الشيء اللي الله خلقها وجعلها هكذا في الدنيا، هكذا جعلها الدنيا. وهناك روايات عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أغنى الناس في الآخرة أفقرهم في الدنيا. الإنسان يلاحظ هذه الروايات، روايات كثيرة، بس من باب مثال نذكر هذه الموارد. أفقر الناس في الدنيا، أغنى الناس في الآخرة، هاي قيمة الحياة. هناك حديث عظيم في هذا الباب أنا لاحظته وقعا تعجبت، يشير إلى جانب من قيمة البلاء في الحياة. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قبل ما أذكر هذا الحديث أوضح هذا الحديث بمقدمة: الإنسان إذا عنده أولاد، أفضل شيء أن يكون أولاده، يكونون أولاده شنو؟ أن يكونوا مثلا ناس متدينين. أكو أفضل من هذا؟ أن يكون في قمة التقوى، أن يكون علماء، أن يكونون علماء. ما أظن واحد يجي بباله أن أفضل من هذا الشيء يتمكن الإنسان يحصله، وهو أولاده يكونون جنود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يقاتلون بين يديه. يقاتلون بين يديه. هذا الحديث يقول، لاحظوا قيمة مرارة الحياة: ولد واحد، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول، ولد واحد يفقده الإنسان في حياته، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ولد واحد يفقده الإنسان في حياته خير له من 70 ولد يخلفه بعده يجاهدون في ركاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أفضل من 70 ولد يكونون من جنود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. قيمة الحياة، قيمة مرارة الحياة، هذه المعادلة عادة الإنسان يلاحظها، ينظر إليها بجهة معكوسة. في بحار الأنوار كاتبين هذه القضية، موجودة هذا الموضوع، ينقل عن بعض الكتب المعتبرة أن فد واحد من الأولياء من المتقين كان يريد يروح إلى الحاج، فصديقه أعطاه رقعة مختومة وقال له الصديق، هذا الرجل اللي كان في قمة الإيمان، أعطى للحاج، هذا اللي يقصد الحاج، رقعة وقال له ادفنها عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقرأه عني السلام، بلغ سلامي إلى رسول الله، وأدفن هذه الرقعة، هاي حاجة أنا أطلبها من رسول الله، أدفنها فوق رأسه صلوات الله عليه. قضية قديمة. فيقول هو هذا الراوي يقول أنا أجيت إلى الحاج وأديت مناسك الحاج، بعد الحاج ذهبت إلى المدينة المنورة وأديت الأمانة، دفنت الأمانة في فوق رأسه صلوات الله عليه ورجعت. عندما رجعت إلى المدينة إلى البلد، يعني بمجرد أن رجعت جاءني الرجل، هذا الرجل اللي أعطاني هذه الرقعة، وتشكر مني وقال جزاك الله خيرا فقد أديت الأمانة. فقلت له من أين علمت؟ أنا توني واصل، أصلا ما محدث أحد، شلون افتهمت؟ قال فإنه قضيت حاجتي. قلت وما حاجتك؟ شنو كانت حاجتك؟ قال إن قضيتي طويلة، كان لي أخ فمات فخلف ولدا صغيرا، فقمت بتربيته وأحسنت تربيته، خلت بالي عليه وربيته، ولكن هذا الطفل هذا الطفل الصغير قبل أن يبلغ الحلم مات، وموته أثر في نفسي، فرأيته ذات ليلة في المنام هذا الولد، وكأن المحشر قد قامت القيامة، والناس مضطربين والناس عطاشا في أشد درجات العطش، فرأيته هذا الولد وبيده كأس من الماء يمشي، فقلت له هلم إلي انطيني هذا المال، أنا عطشان في شدة العطش يوم القيامة التي الله يأمر الشمس حتى تنزل إلى فاصلة سعة شبر من رأس الإنسان والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك. فقال له طلب، يقول طلبت من ولد من هذا الولد أن يناولني الماء فإني عطشان. فقال لا، إن أبي أحق منك به، إن أبي أحق بهذا الماء منك، وراح أخذ الماء وراح. فقمت فزعا وطلبت، شوف هذا الرجل شنو يطلب من الله، وطلبت من الله أن يرزقني ولدا فرزقني، حصلت على الولد. ثم طلبت من رسول الله وكتبت الرقعة أطلب منه أن يطلب من الله أن هذا الولد يموت فأحتسبه ليوم فزعي. وبالفعل أنت لما سافرت بعد فترة هذا الولد أصابته الحمى فمات، فعلمت أنك بلغت الرسالة، علما أن هذا الشيء لم يقل به الإسلام. هذا توضيح، لاحظوا الإسلام ما يقول أنه أقعد أدعو أن ابنك يموت، أبدا ما عدنا هيك شيء في الإسلام. ما يقول أنه أدعو أن مثلا جسدك يتمرض، إحنا ما عدنا هذا الشيء في الإسلام. ولكن الذين إذا أصابتهم مصيبة، في القرآن الآية العظيمة واقعا في هذا القرآن، إذا جاءت مصيبة، إذا جاء بلاء، إذا جاءت المرارة، يسلم الإنسان لها ويوطن نفسه أن هذه قيمة الحياة، قيمة الحياة، بس مو أنه الإنسان يدعي نفسه لا، أما إذا جاءت يعلم قيمة الحياة هذه، أن الإنسان تكون عضلاته مفتولة، بدنه صحيح سالم، هاي مو قيمة في الحياة، هاي قيمة مادية. بعقولنا المادية نحن ننظر إلى الأشياء بالاتجاهات المادية، ولكن ليست قيمة هذا أن الإنسان يكون له أولاد يطيعونه، هذا صحيح، هذا بلا شك توفيق، ولكن هذه ليست قيمة. القيمة في الحياة واقعا أن الإنسان يكون إلى أخوه والعياذ بالله يخدمه، مثلا مريض يخدمه، أو أخوه يظلمه فيصبر عليه، أو عنده والعياذ بالله في بيته مثلا عجوزة مريضة ما تتمكن أن تقوم بواجباتها فالإنسان يخدمها، هاي قيمة الحياة. أن يكون شريكة يسب ويشتم فيسكت عليه، هذه قيمة الحياة. قيمة الحياة ليست في الراحة، في معاكسات الدنيا، كل شيء تشوف الدنيا ضد حياتك اعرف أن في هذه قيمة الحياة. احنا نشوف أن أطفالنا ناخذهم كل فترة وفترة نوديهم مستوصف نعطيهم تطعيمات. هاي التطعيمات ميكروب اندخل في بدن الطفل. ليش؟ لأنه في صالحة يقوى ينضج. مو حتى الأطفال، حتى الكبار. إحنا الآن في هذا السنة كنا نريد نروح للحاج، رحنا هنا أعطونا أبر، هاي الأبر سببتنا حمى وألم في العظام وعلى كل البلاوي، آلام شديدة إلى فترة. الإنسان ليش يسوي هذا الشيء؟ يدخل في بدنه ميكروب. ليش؟ لأنه هذا في صالحة. الآن من الناحية الاقتصادية في العالم أكو تطور في الاقتصاد. شنو يسوون؟ في كل سنة يتلفون ملايين الأطنان من الحنطة. يتلفوا ليش؟ لأجل تعديل الاقتصاد، وإن كان لم يفهموا الاقتصاد الحقيقي، ولكن من الناحية العقلائية يتلف شيء حتى الاقتصاد يتزن يستقر. هذه المعادلة الثانية. في ذيل هذا المعادلة أذكر هذه الرواية القصيرة جدا ولطيفة جدا. عبد الله بن مسعود، هذا من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا حالاته. وإن كان في الشيعة أكو خلاف أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقلب، على كل بعض المؤرخين الشيعة وأصحاب المسانيد والكتب يذكرونه بخير. أكو في الروايات أنه في زمن النبي كان جدا رجل عظيم، ذاكرين في أحوالاته أنه كان من السبعة الذين حضروا جنازة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. يعني هل قد عظيم هذا الإنسان؟ آلاف المسلمين ما لهم لياقة إلا سبعة اللي تمكنوا أن يحضروا تشيع فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هل قد هذا الرجل عظيم؟ هذا الرجل لما كان في عائلة ثرية متمكنة متنعمة، عندما أسلم هجروه، كل العائلة هجرته، طلعوا ضغطوا عليه حتى لزموه حرقوا ظهره. ذاكرين في أحوالته اقروا، هسه شاهدي مو هنا. هذا الرجل عانى وعانى من الفقر والشدة وحيدا فريدا. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شافه وقال له صلوات الله عليه، قال له كيف أصبحت؟ شلونك؟ فقال، لاحظوا هاي الكلمة، فقال يا رسول الله إني منذ أربعة أشهر لم يدخل جوفي هذا إلا الماء والحليب وورق الشجر. الإنسان خلي فد مرة يأكل ورق شجر حتى يفهم يعني شنو أربعين يوم، مو أربعين يوم عفوا، أربعة أشهر، 120 يوم لم يدخل جوفي، يعني حتى التمر لم يدخل جوفي إلا الماء والحليب وورق الشجر. فقال صلوات الله وسلامه عليه مضمون الحديث يا ابن مسعود، هذا الحديث جدا عظيم واقعا، الإنسان لازم يكتبه يخليه في بيته هي يشوف هذا الموضوع. يا ابن مسعود إني ما وجدت، هذا مضمون الحديث ما أتذكر نصه، إني ما وجدت في جميع شرائع السماء وما أتى به الأنبياء شيء أعظم من الصبر. النبي يقول هذا الشيء، ليس في هذه الحياة شيء أعظم من الصبر. هذه المعادلة الثانية. المعادلة الثالثة ذكرناها في طي هذه المعادلة، أن جميع نعم الحياة، جميع نعم الحياة، جميع بركات الحياة، يسر الحياة، سرور الحياة، كلها نقمة وبلاء وخطر. الإنسان إذا بدنه صحيح هذا خطر، خطر عليه. ليش؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. أقل شيء أنه يوم القيامة يوقفوا في هذا موقف العصيب، يوقفوا تعال اعطي جواب، هذا أقل شيء. ها إذا عصى الله فهو العياذ بالله، لا، إذا آمن وكان رجل متدين يوم القيامة يوقفوه، تعال شوف هذا الجسد السالم كيف أنت تصرفت فيه، هذا العلم اللي كان عندك علم الغزير كيف تصرفت فيه، هل بلغت؟ هذا المال الكبير، الراحة، الرفاه، كيف تصرفت فيه؟
أقل شيء أنه يوقفون الإنسان يوم القيامة تعطي حساب. وش قد يوقفون؟ العياذ بالله ما ندري، مليون سنة يوقفون الإنسان في تلك اللحظة اللي الإنسان يريد لحظة واحدة ينجو من هاي المشاكل يدخل الجنة يرتاح، يوقفه تعال أضع واحد واحد. هذا مو دليل على أن النعمة نقمة، هذا مو دليل على أن نعم الله، نعم الله بلا شك بركات لنا، ولكن خطيرة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من تنعم في الدنيا، من وجد نعمة في الدنيا ولم يعلم أنها مكر به فإنه مخدوع. مخدوع إذا أجت نعمة، أنا إذا افتهمت أن هاي خطرة، شيء خطر، حصلت على نعمة الحمد لله، الإنسان حصل على جسد سالم الحمد لله ما في شيء، لا يفرح بل يخاف. إذا فرح من ذلك لم يفهم أنه مكر به، مكر هذا، فإنه مخدوع، مخدوع، مخدوع في الحياة. إذن إذا شفت في حياتك أكو جانب رخاء خاف منه، وإذا شفت شنو جانب من الشدة تلقه تلقيا حسنا بسعة الصدر. هذه الآية القرآنية آية كلش دقيقة، دققوا فيها. واقعا أنا كل ما أدقق فيها يزيد تعجبي. بسم الله الرحمن الرحيم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من آتاكم؟ الله. لا تفرح أي شيء الإنسان يحصله في الدنيا من النعم، هذه شنو؟ أمور خطيرة. وفي هذا الجانب أيضا روايات كثيرة، راجعوا هذه الروايات، المقام يطول إذا نريد نذكر نستشهد في روايات كثيرة. نعم، هذه النعم، هذه النعم إنما تكون نعمة حقيقية لنا إذا تصرفنا بها التصرف الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. الإنسان عنده نعم جوانب مختلفة، جسد سالم مثلا، علم غزير، بعض الناس عندهم علوم، أموال غزيرة، راحة، بعض الناس عندهم جاه، منزلة وجاهة، هاي نعم كلها في الحياة، وما أكثر النعم. واقعا الإنسان مليء بالنعم، الله تبارك وتعالى أغرقه في نعمه. كيف يتمكن الإنسان أن يجعل من هذه النعم نعمة حقيقية مو نقمة؟ الطريق الوحيد مع ما هي من المسلمات، الطريق الوحيد في هذا الباب أن ينفق النعم. أنا عندي جسد سالم، أخدم من لا جسد سالم له، هذا شيء جدا عظيم، جدا عظيم، خاصة إذا كان الأبوان، الأبو الأم عنده شوية ضعف، عنده مرض، خاصة إذا كان الأبو والأم قد أسكنه المرض بعد ما يقدر يتحرك، فهذا في أعظم درجات الخدمة في الكون. واقعا الإنسان يخدم أمه مثلا، خاصة الأم أكثر من الأبو، وإن كان الأبو ولايته على الإبن دون الأم، ولكن الأم أكثر، عند أم يخدمها إذا مريضة والعياذ بالله يدعي لها الله يشافيها، ثم يخدمها بكل وجوده. هذا معناته أن استفاد من نعمة الحياة بما أمره الله، فإذا هذه نعمة، إنفاق النعمة. النعمة أي نعمة كان، كان الإنسان عالم ينفق، إنفاق العلم أن شنو إنسان يذكر كل ما يعرفه يعلمه الآخرين، زكاة العلم نشره. الإنسان له الوجاهة وناس محتاجين، يجي يتوسط لهذا لذاك يخلي ماي وجهه. الإنسان متمكن ينفق من أمواله، ينفق من إمكاناته، هذا الإنفاق. واقعا الشيء الوحيد الذي يجعل كل نعمة نعمة حقيقية هو الإنفاق في كل جانب. أنا أتمكن بشيء، أتمكن على شيء، هذا نعمة. صديقي اللي ما يتمكن أخذنا في هذا الجانب، هذا الشيء إذا الإنسان سواه يوم القيامة بعد ماكو سؤال رأسا. أكو في الروايات أنه ذاك الشخص بمجرد أن دفن فتح له نافذة فوق رأسه، نافذة من نوافذ الجنة، خلاص إلى يوم القيامة، لا حساب لا كتاب. الإنسان اللي كل نعمة ينفقها، هذا الإنسان ما عنده حساب، هذا الإنسان كله عنده ثواب يوم القيامة. ومو فقط في يوم القيامة، في هذه الدنيا. أنتوا جربوا، إذا واحد عنده فد صديق، فد رحم، فد أبو، فد أم، مريض، محتاج بأي جهة من الجهات يخدمه، في الدنيا يرى النتيجة، وفورا يرى النتيجة. خلي في بالها، لأن الإنسان مذهول ينسى الأشياء، لا يخلي في باله يخدم اللي يجي من إيده واقعا بكل طاقته. نشوف عنده مشكلة سنوات 10 سنوات، هاي مشكلة ما من حله، فنخلي يخدم في خدمة عظيمة لأمة الأبو، خلي يخدم ابنه لأن الابن يحتاج خدمة. الناس رأسا يعصب على ابنه، هذا فلان سوى تصرف غير صحيح، أنت ما تسوي تصرف غير صحيح، أنت ما تسوي تصرف غير صحيح، أنت أكثر من الابن تسوي تصرف غير صحيح، بس أنت صار كبير ما حد ما يقدر يحكي وياك. هذا الابن سوى تصرف غير صحيح، تعامل معه تعامل لين، تعامل حسن، ما يجوز لك أن تتعدى حدودك. إذا هو تعدى حدوده أنت ليش تقابله بتعدي الحدود؟ أنت مصرت مثله. إذا صديقي شتمني، شريكي ظلمني، إذا أنهم أشتمخها أنا مصرت مثله بعد، ليش أعصب عليه؟ أنا مثله. الإنسان يحاول في هذا المجال يشوف إذا عنده في بعد من الأبعاد نعمة، خلي هاي النعمة يبذلها، يبذلها بأي شكل من الأشكال، يبذلها للمحتاجين. إذا أكو جاهل يعلمه شيء، إذا أكو محتاج ينطي شيء، ثم يترقب يشوف شلون أموره تتسهل تتمشى. إحنا لما عندنا مشكلة نروح وراء الأسباب، عندي مثلا مشكلة في جانب الصحة مثلا والعياذ بالله، أروح هذا الدكتور، هذا الدكتور، هذا هنا بروفيسور، أطلع للغرب، أطلع لوين، وين أسوي تحاليل، أسوي أشعة، أسوي 1000 شيء، بعدين هم 10 سنوات عندي هاي المشكلة ما تنحل. مشكلة بسيطة، مو إلا لازم يكون مثلا إنسان عنده سكر والعياذ بالله، لا مشكلة عادية، إنسان يشوف هذا الشيء في حياته، في حياة أقربائه، مشكلة بسيطة 10 سنوات 20 سنة إلى أن يموت الإنسان فيها. الإنسان خل ينفق مما أنعم الله عليه حتى يجد النتيجة مما لم ينعم الله عليه. الله ما أنعم علي بالصحة، ينعم علي، بس أنفق مما أنعم الله عليه. قد واحد، هذا في الروايات موجودة في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، اسمه النجاشي، هذا كان والي على الأهوال. نذكر هذه القضية ونختم الكلام. كان والي على الأهواز وعلى فارس، فأحد عمال هذا الوالي صار بذمته خراج، كل سنة كان لازم يدفع خراج، بذمته خراج 100,000 درهم أو 10,000 درهم، مبلغ جدا ضخم. فهذا في تعاملاته أدري شنو صاير، متضرر، ما كان عنده هذا المبلغ، وهذا السنة لازم يجي أخير السنة يدفع هذا المبلغ. فجاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وقال له: سيدي ومولاي يا ابن رسول الله، إن لفلان نجاشي علي في ديوانه علي دين ولا أتمكن من أدائه، وهو يعني هذا النجاشي يؤمن بكم ويحبكم ومن مواليكم، مؤمن شيعي متدين، فلو كتبت لي رقعة كتاب أعطيه حتى مثلا يخفف علي في هذا الدين، يقسط علي في ديني، أنا ما أتمكن أعطي هذا المبلغ بجملة واحدة، خلي سهل علي، يسامحني شوية، يعطيني مجال. فكتب صلوات الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، كلمتين: سر أخاك يسرك الله.
فرح أخوك الله يفرحك خلاص أعطاه الكتاب. هذا الرجل العامل أخذ الكتاب وجاء إلى بيت هذا الرجل النجاشي الموالي لأهل البيت فدخل عليه وأعطاه الكتاب. قال هذا كتاب من سيدي ومولاي أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. أخذ الكتاب فقبله قبل ما يشوفه، فقبله النجاشي ووضعه على عينيه ثم فتحه ونظر إليه وقال ما حاجتك؟ شنو حاجتك؟ قال كذا وكذا، لأن الإمام ما كاتب في الرسالة شنو القضية، كاتب بس فرح أخوك، هذا أخوك. وسأله شنو حاجتك؟ قال كذا وكذا، أنا في ديوانك بذمتي ديون. فأمر النجاشي المشرف على الديوان، قال جيب الديوان، ديوان يعني كتاب الديون، جيب الديوان. أولا قال لهذا اشطب اسمه أصلا من الديون، أصلا اشطب اسمه خلاص أنت مو مديون إلي، مو أنه يريد يسهل عليه، لا خلاص تطلعت من تحت هذا الدين. بعدين قال له سررت فرحت؟ قال إي والله. فقال له لهذا الخادم مسؤول الديوان اكتب له أنه هذا في العام القادم هم دافع دينه، دافع ضريبته، مو بس هذا العام، العام القادم من بعد ما في هذا. بعدين قال له سررت فرحت؟ قال إي والله. ثم أمر النجاشي بأن يعطى له مجموعة من الغلمان والجواري والمراكب. قال الجيبوا له غلمان جواري ومراكب، مركب مركب حصان والخيل والبغال والحمير لتركبوها، في القرآن أكو هذه لا مراكب. فقال له هل سررت؟ قال إي والله، وكنت أقبل بما دون ذلك. فقال جيبوا لك قطع من الثياب قماش انطوله. فقال له هل سررت؟ قال إي والله. فقال أنت قاعد على هذا الفرش، لما قدمت لكتاب الإمام الصادق كنت جالس على هذا الفرش، هذا الفرش أخذ وياك أروح ببركة الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. ثم بعثه قال روح تفضل. فجاء هذا الرجل يروي هذا العامل قل رأسا جئت للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وقلت له سيدي ومولاي إن فلانا فعل بي كذا وكذا، سوى وياي كذا وكذا. الراوي يقول هو هذا صاحب القضية، يقول كل ما كنت أنقل للقضايا كان يتفتح الإمام يشتده السرور. فلما كملت قلت للإمام أظنك سررت بما فعل بي؟ قال إي والله إني سررت، ولقد سر الله ورسوله بذلك. الحديث مطول ما علينا بباقي الحديث. هذه هي قيمة الحياة، أن الإنسان يسوي فد عمل هكذا اللي الإمام يحلف أنه سر الله وسر رسوله، وما دون ذلك ليست قيما. أن الإنسان شنو يجمع أموال، يجمع صحته، ما يفرض، ما يتعب نفسه لأنه صحة عنده، خلي من مقدار اللي في راحة، ما يحاول أصلا يتعب نفسه، ما يحاول أن يضيق على نفسه، مع أنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال وتمتعوا فيها، يعني في الدنيا بأدنى ظل. لا، إذا يمكن شوية أكثر، كل ما عنده إمكانية ينفح على نفسه أكثر، يرفع على نفسه أكثر، مع أنه الإنسان يتمتع في الدنيا بأدنى ظل. يتمكن الإنسان بس ينام على فرش بعد خلاص، بعد إلا فت كذا وكذا وفوقه كذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تخبر لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.